بل مثله شيء. إذن عطل كل نص يدل على المماثلة، كل نص يدل على نفي المماثلة صح، حينئذ صار كل ممثل معطلا. والله ما هي
شيطان رجيم. سبق أن ناقشنا في آية الكرسي وأخذنا فوائدها كلها.
طيب،
وفيها فوائد أيضا تظهر للمتأمل غير الذي أخذناه من قبل، وينبغي أن يتأمل الإنسان فيها أكثر، لأن يعني فيها
فوائد سمحت على البال أكثر مما أخذناه. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أولا الإعراب لا إكراه في الدين، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن وإكراه اسمها، وفي الدين خبرها. وقوله قد تبين الرشد من الغي، تبين الرشد أي تميز. والجنة هنا ترتبط بما قبلها في المعنى في التعليل، أي أنها كالتعليل لما سبق. وقول فمن يكفر بالطاغوت من شرطية، ويكفر فعل الشرط مزوما بها، انتبه يا أحمد، فعل الشرط مزوما بها جملت فقد استمسك جواب الشرط، واقترنت الفاء لجواب الشرط لأنه لا يصلح أن يكون شرطا. وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية: وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فهنا قد، لو أنك قلت إن قد ما يصلح، لهذا وجب اقتران الجواب بالفاء. وقد مر علينا بيت ذكرت فيه الجمل التي تقترن بالفاء إذا كانت جوابا للشرط، يقرأه علينا الأخ مصطفى. ها، وبما، وقد، وقد، وبلن، وبالتنفيس، اسمية غلبية وبجامد وبما، لكن هي مثل هذه الأشياء، وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، هذه قد، وقوله لم تصام لها إعرابها كما سبق لأن لا نافية للجنس، وانفصام اسمها، ولها الجر المجرور خبرها. ثم نبدأ بالمعاني. فيقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. وهذه الجملة كما نشاهد نفي، لكن هل هي بمعنى النهي أو أنها خبر محض؟ فقيل إنها بمعنى النهي، أي لا تكره أحدا على دين الله. وعلى هذا القول قيل إنها منسوخة، وقيل بل مخصوصة. قيل إنها منسوخة في آيات الجهاد، وقيل مخصوصة في آيات الجزية. والذين قالوا بأنها مخصوصة اختلفوا هل هي عامة أو في أهل الكتاب فقط. هذا على القول بأن النفي هنا بمعنى النهي. أما إذا قلنا بأن النفي خبر محض، أي أن الله يخبر بأنه لن يكره أحد على الدين لأنه سيدخل الدين مختارا، بدليل قوله قد تبين الرشد من الغي، فالأمر واضح. والإنسان متى نظر في الدين نظرة فاحص بعلم وعدل فإنه سيختار الدين، دين الإسلام دون غيره. وعلى هذا فيكون خبرا محضا مفاده أن الناس لن يدخلوا في دين الله تعالى مكرهين، بل سيدخلون مختارين، لأن الرشد بين والغي بين، وكل إنسان عاقل فإنه سوف يكون في الرشد دون الغي، لأن هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة. أي الأمرين أولى؟ الظاهر أن الثاني أولى، لأنه يدل دلالة ناصعة على أن الدين الإسلامي دين الفطرة الذي لا يمكن أن يختاره أحد على وجه الإكرام، بل لا يختاره إلا وهو منقاد له مقتنع به. نعم. أما على الأول فقلت لكم إن العلماء اختلفوا هل الآية منسوخة أو محكمة أو هي مخصوصة، وعلى القول بالتخصيص هل هو خاص بهذا الكتاب أو عام. والذي يظهر من الأدلة على قول بأنها للنهي أنها مخصوصة، لأن الإنسان، لأن غير المسلمين مجبرون على الإسلام أو بذل الجزية أو المقاتلة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عرفتم؟ وما هو دين الحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وإنما نبهت على ذلك لئلا يقول أهل الكتاب إنهم على حق، وليسوا على حق بل هم على باطل بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن نقول الآية عامة لكنها مخصوصة، أي أننا نقول أكله الكفار على الإسلام أو بذل الجزية ولا بد، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بهذه الخصال الثلاث: الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال ولا بد، لأن الكافر مهما كان إذا بقي على كفره فسيكون ضد الإسلام بقدر ما يستطيع. ولا تظن أن كافرا يكون سلما للإسلام أبدا إلا خوفا من الإسلام، وإلا فإنه سيسعى بكل جهده على إخراج الناس من النور إلى الظلمات مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنهم أعداء لنا، والعدو لا يمكن أن يسعى لصديقه بخير أبدا ما عاش. طيب، أما على القول الثاني وهو أن هذا الدين لا يمكن أن يدخله أحد كارها، بل سيدخله مختارا إذا نظر فيه بعدل وإنصاف، بعدل وعلم، إذا نظر فيه بعدل وعلم فإنه لن يختار غيره، لن يختار غيره. فهذا الدين الإسلامي ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وقول لا إكراه، الإكراه بمعنى الإرغام على الشيء، الإرغام على الشيء. فإن قلت ألا يمكن أن تحتمل الآية معنى ثالثا وهو أن هذا الدين عفى عما يفعله الإنسان المكره، وأن معنى الآية لا أثر للإكراه في الدين. نعم، فالجواب هذا وإن كان يحتمله اللفظ من بعد لكن ما بعده يمنعه، وهو قوله قد تبين الرشد من الغي. وقوله في الدين، الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، يطلق على العمل وعلى الجزاء. أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. وأما إطلاقه على الزباء فمثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء. وقد قيل كما تدين تدان يعني كما تعمل تجازى. وهنا لا إكراه في الدين المراد به إيش الجزاء ولا العمل؟ العمل المراد به العمل. ثم هل المراد به كل دين أو دين الإسلام؟ دين الإسلام بلا شك. فأل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني يعني الدين المفهوم عندكم أيها المؤمنون وهو دين الإسلام. وقوله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تبين هنا ضمنت معنى تميز، وكلما جاءت من بعد تبين فإنها مضمنة معنى التمييز، لأن تبين من حيث المدلول المطلق أو من حيث مطلق المدلول إنما تدل على الوضوح، تدل على الوضوح. تبين الصبح، تبين الأمر وما أشبه ذلك، اتضح. لكن عندما تأتي من فإنها تضمن معنى التميز، أي تميز هذا. نعم منها. قال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. طيب، فالرشد هنا بمعنى حسن المسلك وحسن التصرف، أن الإنسان يتصرف تصرفا يحمد عليه، وذلك بأن يسلك الطريق الذي به النجاة. وأما الغي فهو ضد الرشد، وهو سوء المسلك بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو الغي. لماذا تبين؟ تبين الرشد من الغي لعدة طرق. أولا بالكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق والباطل والصلاح والفساد والرشد والغي، وأنزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل شيء، فهذا من أقوى طرق البيان. تبين أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بينت القرآن ووضحت ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إلا بنص، وكذلك وضحت مجملاته ومبهماته، وكذلك بينت ما فيه من تكميلات يكون القرآن أشار إليها وتكملها السنة. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا أيضا من طرق البيان، بيان الرشد من الغيب. الطريق الثالث هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكه في دعوة في عبادته ومعاملته ودعوته، فإنه بهذه الطريق العظيمة تبين للكفار وغير الكفار حسن الإسلام وتبين الرشد من الغي. الطريق الرابع مما تبين به الرشد من الغي سلوك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون، وعلى وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن بطريقتهم بان الإسلام واتضح. وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على سبيل الجملة للتفصيل فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغي. وإن كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من خلافة عثمان دخل في الدين من دخل فحصل ما حصل من الفتن، لكن لا شك أن عصورهم خير العصور. هذه الطرق الأربع تبين فيها الرشد من الغي، فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذه النافذة، بل على الأصح من هذا الباب، ولم يصب من قال إن الدين انتشر بالسيف، إن الدين انتشر بالسيف والرمح. هذا إنما يقوله أعداء الإسلام، يريدون أن يجعلوا المسلمين أمة مستعمرة ظهرت بالغلبة لا بما هي عليه من الدين والأخلاق. ولذلك من تأمل الذين دخلوا في دين الإسلام عرف أنهم إنما دخلوا عن رغبة في ذلك الإسلام الذي هو الرشد. إذا كانت هذه الأربعة هي الطرق، فلننظر الآن هل لدينا في هذا العصر طريق يتبين به الرشد من الغي؟ ها؟ ما هو؟ الكتاب والسنة. طيب، لكن هل نحن حقيقة ألقينا الكتاب والسنة بين يدي الناس على ما هم عليه؟ أبدا، ليس هناك تفسير واضح للقرآن يجلب الناس إليه. أكثر ما يدعو بعض الدعاة الكفار من الناحية التي يسمونها الناحية العلمية البحتة، كعلم الفلك وعلم التشريح وما أشبه ذلك. والحقيقة نعم، أنا لا أنكر هذه الطريقة ولا أقول أنها غير مجدية، هي مجدية ونافعة بلا شك، لكني أريد أن يدخل الناس أو أن يدعى الناس من جهة أخرى، من جهة عبودية الله عز وجل وتحرير القلب من عبودية كل مخلوق، حتى يكون الإنسان موحدا لله عز وجل قبل أن يكون معظما لآياته التي أودعها هذا الكون. لذلك لو أننا عرضنا الإسلام معرضا صحيحا لإفراد العبودية لله عز وجل وتحرير القلب من عبودية أي مخلوق، من عبودية النفس، عبودية الشيطان، وعبودية الإنسان، لكن هذا هو الحقيقة المعرض الصحيح الذي يعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. لكن عندما نعرض هذه الآيات الكونية التي يسمونها العلمية، والعلم الحقيقي الذي يجب أن يكون علما هو علم الشريعة، ما هو علم الطبيعة. علم الطبيعة لا يمكن أن يكون علما، لكنه علم قاصر بالنسبة إلى علم الشريعة، ولهذا حق بأهل العلم علم الشريعة أن يسموهم أهل العلم، وأن لا يطلق العلم إلا على علم الشريعة. أقول إننا إذا نظرنا إلى علم الطبيعة وما أودع الله فيه من الحكم البالغة والقدر الباهرة، فإننا نظرنا من زاوية ناقصة، وهي تحقيق الربوبية وتوحيد الرب بها، لكن هذا غير كافي، هذا غير كافي، فلا بد من أن ننظر إلى الزاوية الأخرى التي جاءت بها الرسل، وهي العبودية والألوهية، لأنها هي الأصل. وماذا ينفع الإنسان إذا اعترف بأن هناك خالقا حكيما لكنه لا يعبده؟ ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد إذا عرف قدرة الله الباهرة وحكمته البالغة فيما ركب من طبائع البشر وفيما خلق في أجسامهم من دقائق المخلوق، وكذلك في الكون العلوي والسفلي؟ ماذا يفيد؟ نعم هذا صحيح، ما خلق نفسه ولا جاء صدفة، لا بد له من خالق عظيم قادر حكيم، لكن ما يكفي هذا. إذا أخرت بذلك ولم تعبده صار ضررا عليك، صار ضرر هذا العلم أكبر من نفعه. فأنا أقول في الواقع أن طرق تبين الرشد الآن بالنسبة للمسلمين ضعيفة جدا، ما بينوا الرشد للناس. إيت إلى معاملة الناس الآن في الأسواق وش تجدهم؟ بعيدة من الرشد ولا غريبة على الرشد؟ بعيدة وغريبة على الرشد، كذب، خيانة، حلف كاذب، كلمات نابية. حتى في الأسواق إيت مثلا في شذوذ بعض الناس في تتبع النساء ومغادلتهم والافتتان بهم، هذا أيضا شذوذ عظيم. يعني من يرضى كما جاء في مسجد أحمد، من يرضى أن أحدا يفعل بأهله هذا؟ لا أحد يرضى. طيب كيف إذا كنت لا ترضى أن يفعل بأهلك، لماذا تفعله بأهل الناس؟ أي فرق؟ أليس هذا انتكاس؟ أقول أليس هذا انتكاسا؟ بل انتكاس عظيم. وهل هذا رشد؟ أبدا. فنحن إذا عرضنا للناس الدين الإسلامي بهذا العرض، أعتقد أننا لم نبين للناس في أفعالنا الرشد من الغي. ما قيمة كلمة تقال في محفل أو في مسجد ويثنى على الإسلام بها ويبين أوامر الإسلام، ولكنك إذا طلعت من هذا المسجد أو هذا المحفل وعند عتبة هذا المكان تجد ما يناقض هذا القول، وش القيمة؟ الآن أناس كفار قد يكونون متهيئين للدخول في الإسلام، لكن إذا نظروا إلى معاملة المسلمين اشمأزوا، قالوا إنهم يبقون على كفرهم مع إخلاصهم في عملهم الدنيوي خير من أن يكونوا كهؤلاء المسلمين. فالآن طرق بيان الرشد كم قلنا؟ أربعة، كلها كانت متوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، لكن مع الأسف مع طول الزمن وبعد العهد انطمست كثير منها. الكتاب والسنة والحمد لله باقية وستبقى إلى يوم القيامة، لكن المشكل، كل المشكل هو العمل، العمل التطبيقي الذي تبين به رشد الإسلام من غيره. هذا هو الذي ننشده الآن ونناشد إخواننا طلبة العلم أن يحرصوا بقدر الإمكان على نشر هذا الرشد العظيم الذي يتبين به من الغيب ويتميز به. أما أن نأتي هنا نحضر نقرأ هذا طيب لا شك، لكن يجب أن نطبق هذا عمليا في أنفسنا ودعوة في غيرنا حتى يكون العلم فائدة وأثر قائم. وثقوا أن الناس إذا قاموا على علم صحيح، إذا قاموا على علم صحيح فإن العلم الصحيح محبب للنفوس، محبب للنفوس، هم بأنفسهم يجون يدورون العلم. نعم، لهذا يجب علينا نحن طلبة العلم أن نبين الناس بقدر المستطاع الرشد من الغيب. الصدق والكذب، الأول رشد والثاني غي، الوفاء والغدر، الأول رشد والثاني غي، الوفاء والطيب، الأمانة والخيانة، الأول رشد والثاني غي، أخذ الحق كاملا من الناس والتفريط في حقوقهم، الأول رشد أو كل غيها، الأول عادل لا بأس إنك تأخذ حقك من الناس كاملا ما يقال لك لا، لكن كونك تأخذ الحق كاملا وترخص حق الناس، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم، طيب قد تبين الرشد، فسرنا الآن كلمة الرشد، فسرنا كلمة الغي، وبينا طرق تمييز الرشد من الغي. طيب ثم قال عز وجل وقد علمتم أن الجملة أن موقع الجملة مما قبلها فعلية في المعنى. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا أيضا رشد وغير. من يكفر بالطاغوت، الكفر في اللغة مأخوذ من السفر، مأخوذ من السفر، ومنه سمي الكفر. وأظن ياسر يعرف الكفر. ها؟ نعم. لا الكفر كلكم ياسر اليوم. ها؟ الكفر ما يسمى عند العامة الكافور. بعد وشو؟ لا يا شيخ الطلاق، أنت عارف من أهل نجد تعرف هذا. ما تعرفون النخل إذا أطلع وما يطلع ما في كم، والنخل ذات الأكمام كم يسر الثمر، يسمى هذا كفر كذا لأنه ساسر. فالكفر في الأصل مأخوذ من الستر، لأن الإنسان الكافر ستر نعمة الله عليه. فهنا يقول فمن يكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت هو جحد الطاغوت وإنكاره، جحده وإنكاره بحيث لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت فسره ابن القيم رحمه الله بتفسير شامل، وأصله من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية، أي زاد عن الحد، لأن الماء الذي أخلق الله فيه الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى ما فوق قمم الجبال. فالطغيان هو الزيادة. ابن القيم رحمه الله قال إن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود. فالأصنام إذن طواغيت، لأن الإنسان تجاوز بها حده في العبادة من معبود. متبوع الأحبار والرهبان، لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. أو مطاع الأمراء الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية، من سلطة التشريعية، العلماء بسلطة الشرع، والأمراء بسلطة النفوذ هنا أو التنفيذ. فهؤلاء ثلاثة، كل شخص تجاوز الحد فيهم فهو قد عبد الطاغوت، قد عبد الطاغوت. نعم. طيب، إذا من يكفر بالطاغوت يعني من كفر بالأصنام، صح؟ ها؟ دقيق، من كفر بالأصنام. من يكفر بالطاغوت من كفر بالأحبار ورهبان السوء، صح؟ طيب، من يكفر بالطاغوت من كفر بأمراء السوء الذين يأمرون بمعصية الله، كذا؟ طيب، إذن هذا الكفر بالطاغوت، الكفر بما عبد من دون الله، الكفر بكل عالم سوء يأمر بخلاف شرع الله، الكفر بكل أمير سوء يلزم إيش؟ بخلاف شرع الله عز وجل. هذا الطاغوت الذي يكفر بهذا ولا يكفي الكفر، لأن الكفر تخل وعدم، ولا بد من إيجاد. الإيجاد قوله ويؤمن بالله، يؤمن بالله يؤمن بالجزم عطفا على قوله ها يكفر. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا. الإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا. الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إيمانا يستلزم القبول والإذعان، القبول للخبر والإذعان للطلب، ولأن الطلب سواء كان أمرا أم نهيا. فصار الإيمان مركبا من أربعة أمور مستلزمة لأمرين. أربعة أمور ما هي؟ الإيمان بالله بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويكون هذا الإيمان مستلزما للقبول والإذعان، قبول الخبر وتصديقه، والإذعان للطلب فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ثم أعلم أن قولنا الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، المراد الإيمان بانفراده بهذه الأشياء الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبالوجود الواجب، وبالوجود الواجب، فهو سبحانه وتعالى منفرد بهذا لأنه واجب الوجود ورب وإله وله أسماء وصفات عظيمة. هذا الإيمان بالله. فالذي يؤمن بوجود الله وبربوبية الله ويشرك مع الله غيره فليس بمؤمن بالله، حتى لو قال بملء فيه إنه مؤمن بالله قلنا لن تؤمن بالله، لو أمنت به ما أشركت به. نعم، لأنك ما كفرت بالطاغوت، لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. لو آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته دون أسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله، وهم على درجات، قد يصل جحده إلى الكفر وقد يكون دون ذلك. طيب، من آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لكن كذب خبرا واحدا من أخباره فهو كافر، كافر. لو قال مؤمن قلنا كيف تؤمن بالله عز وجل ربا وبعد ذلك تكذب أخباره؟ طيب، لو لم يكذب لكنه لم يذعن فهذا لم يؤمن بالله، إلا أنهم على درجات، قد يكون ترك الإذعان كفرا وقد يكون دون ذلك على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. لكن شوف الآن، اشترط الله تعالى شرطين: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بدأ بالسلب قبل الإيجاب. وش السلب؟ فمن يكفر بالطاغوت، الإيجاب ويؤمن بالله، لأن التنقية قبل التحلية، نقي المكان أولا ثم فرش. لو أراد الإنسان يضع الفرش على مكان شوك ومسامير وحصبة وما أشبه ذلك يصلح ولا ما يصلح؟ وش يقول؟ نقه أولا ثم افرش. نعم، نقه أولا ثم افرش. فهنا اكفر أولا بالطاغوت، وبعد أن يخلو قلبك من الطاغوت ضع فيه الإيمان بالله، فخلي أولا ثم حلي ثانيا. وفي عبارة مشهورة عند العلماء: التخلية قبل التحلية. نعم، ترى ما هي تحلية الماء؟ تحت يعني وضع الحلي، وضع الحلي. لو أراد إنسان يحلي امرأته وقامت من النوم كلها غمص وكلها أشياء يعني مخيفة، وضع عليها الحلي، يصلح هذا؟ وش يقول؟ خلت غسل أول نظف نفسها وبعدين حط الحلي. طيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الجواب، الجواب الذي هو النتيجة الحتمية، فقد استمسك بالعروة الوثقى. سبحان الله العظيم، البلاغة العظيمة. فقد استمسك، ولم يقل فقد تمسك، نعم استمسك أبلغ، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، مو دائما، غالبا. استمسك يعني معناه إن اشتد تمسكه، اشتد تمسكه، ثم إنها تشعر بأن هناك هلكة، هلكة. تناول الإنسان هذه العروة ثم استمسك بها، وهو كذلك، فإن الأصل هلكة إلا من عصم الله. وما أبرئ نفسي إنما ابتلى مرة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهنا استمسك تدل على شدة التمسك، وعلى أن هناك شيئا يحاول الخلاص منه حتى وصل إلى هذه العروة. والعروة في الأصل مقبض الشيء، عروة الإبريق مثلا، عروة السطل، وأشياء كثيرة من هذا المثال، إنما هي المقبض الذي يقبض الإنسان عليه هذه العروة. الوثقى مؤنث أوثق، مؤنث أوثق، وهو مأخوذ منين؟ من الثقة التي هي الطمأنينة على الشيء، أي للعروة التي هي أشد ما يطمئن الإنسان به، بمعنى أنه إذا تمسك بها أيقن إيقانا كاملا. لماذا؟ بالنجاة، بالنجاة. لأن الإنسان ربما يتمسك بالرشا خوفا من الغرق، ولكن هل هو واثق؟ ما هو واثق، يخشى أن ينفلت من يده، يخشى أن ينقطع، ما هو على ثقة. لكن هنا قال الوثقى، يعني تأنيث أوثق، اللي هي أوثق ما يكون، ثم مع ذلك لا انفصام لها. شوف ثلاثة أوصاف: استمساك، عروة وثقة، ثالثا لا انفصام لها، يعني لا يمكن أن تنفصل. ولهذا أعتبر أن في الجنس الذي لا يمكن أن يقع، يعني لا يمكن أن تنفصل. العروة قد تكون وثقة لكن يمكن مع طول الزمن تنفصل، يمكن مع ثقل الحمل تنفصل، لكن هذه العروة لا تنفصل. في العروة الوثقى لا انفصام لها أبدا. إذن من استمسك بها فهو ناج ولا محالة. فما أيسر الأمر، تخل ثم تحل بشيء تطمئن إليه النفس وترضى به وتقبله، ثم النتيجة أن تنجو بهذه العروة، نعم، التي استمسكت بها. استمسك، وقلت لكم استمسك أبلغ من تمسك. الإنسان قد يتمسك بالشيء ولكن لا يستمسك به، أي لا يحصل له الإمساك لذلك، بخلاف استمسك. طيب، وقوله لا انفصام لها، هذا الوصف الثالث، أي أنه آمن من إيش؟ نعم، من الانفصام وهو الانقطاع. ثم قال تعالى والله سميع عليم، ختم الآية بذلك تحذيرا من وجه وتبشيرا من وجه. تحذيرا منين؟ من المخالفة، وتبشيرا في الموافقة، أي إذا وافقت فلن يضيع عملك، فإن الله سميع عليم، وإن خالفت فلن يخفى عملك على الله لأن الله سميع عليم. ومر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله ثلاث ست دقائق بعد الأذان تبه نايم. طيب قال الله تعالى والله سميع عليم. نعيد ما نكرره دائما من أن سميع اسم من أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة واحدة أو أكثر، لا بد أن تتضمن صفة أو أكثر من صفة. وقد مر علينا غير بعيد أن اسم الحي متضمن للحياة التي دلت عليها مادة الحي ولغيرها من الصفات الكاملة. وقلنا الحي القيوم تستوعبان جميع أسماء الله الحسنى، ولهذا كانت الاسم الاسم الأعظم. فكل اسم قاعدة، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة أو أكثر، وليس كل صفة تتضمن اسما. واضح؟ فمثل جاء ربك هذه صفة، هل يلزم أن نقول من أسماء الله الجائي؟ كلم الله موسى تكليما، لا يلزم أن أو لا يجوز أن على ثبوت صفة الكلام في حقه. لكن سميع نقول تضمن الصفة وهي السمع، تضمن الصفة وهي السمع. السمع يقول العلماء إنها اسمين رئيسيين بمعنى الإجابة، ركن مسموع ينص صوت وإن خفي. وهذا أيضا تارة يراد به التأييد، وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل شيء. هذا الذي السمع الذي بمعنى إدراك المسموع، تارة يراد به التأييد، وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به بيان إحاطة سمع الله سبحانه وتعالى بكل شيء. وفي قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى يراد به التأييد، يعني مع إثبات السمع يراد به التأييد. وفي قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يراد به التهديد. وكذلك أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل وثار للتهديد، للتهديد هذا يعني أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وتارة يراد به بيان إحاطة علم الله بكل مسموع، ها مثل قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إليه وهل لا تشغل تكون هذا. وربما يقال أيضا كلما جاءت اسم سميع فهي دالة متضمنة لذلك. أما النوع الثاني أو القسم الثاني الرئيسي من أقسام السمع فهو بمعنى الاستجابة، ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء. سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، لأنه ليس المقصود التوسل بسمع الله للدعاء بدون إجابته، بل المقصود التوسل بكونه جل وعلا مجيبا للدعاء أن يجيب دعاء هذا الداعي. قالوا ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. وهل بين هذين القسمين منافاة؟ ليس بينهم منافاة، لأن هذا لشيء وهذا لشيء، والتنافي إنما يكون إذا وقع المعنيان على شيء واحد لا يمكن الجمع بينهما. فبهذا تبين أن سمع الله ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى إدراك المسموع يعني إدراك الأصوات وإن خفيت، وسمع بمعنى الاستجابة، استجابة الدعاء. والأول تارة يراد به التهديد وتارة يراد به التأييد وتارة يراد به بيان الإحاطة. نعم. وأما قوله عليم فهو أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي من أوسع الأسماء، كما قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والعلم قال العلماء إنه الإحاطة بالشيء على وجه مجزوم به مطابق لواقعه، هذا هو العلم، يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هذا هو العلم. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل به، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو أيضا جاهل به، ومن أدركه غير جازم به فهو شك فيه غير عام، والشك غير العلم. فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها دقيقها وجليلها، ما يتعلق بفعله وبفعل العباد، وما هو ماض وحاضر ومستقبل. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يشهر ما يستقبل ولا ينسى ما مضى. مناسبة ختم الآية بالاسمين الكريمين هو أن فيها تحدثا عن الدين والمستمسك به والزائق عنه، فمن أجل ذلك كان من أنسب ما تختم به هذين الاسمين، لأن من علم أن الله سميع بأقواله عليم بأحواله فماذا يختار لنفسه؟ يختار لنفسه الرشد ويتجنب الغي، يختار الرشد لأنه يعلم أن الله يسمعه إن تكلم ويعلمه على أي حال كان، ويخشى ويحذر الغي لأنه يعلم أن الله يسمعه ويعلمه على أي حال كان، ويخشى عقاب الله، فهو في حال رشده يؤمل الخير من ربه لعلمه بحاله وسمعه لمقاله، وفي حال الغي يخشى من ربه فيدع الغي. أما فوائد الآية الكريمة فهي فوائد كثيرة، ولا أدري قبل أن أبدأ في فوائد هذه الآية هل أنتم يعني حصرتم فوائد آية الكرسي؟ كم بلغت؟ يقرونها في الأوراد الصباحية والمسائية، فإذا جمعت فوائدها وإن حصل أيضا يضاف إلى هذا شرحه صارت يمكن تأتي يمكن ورقتين أو ثلاث ورقات. أثنى ثنتين
35 ورقة.
ما خاب نقول 35 ورقة، لكن آية بما جاءت به السنة ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس الرشد من الغي، لأن هذا التعليل كأنه أمر مستقر في الدين الإسلامي. ومن الذي يتمكن من بيان رشد الغي؟ من؟ العلماء. وعلى هذا فيجب على العلماء أن يبينوا للناس الرشد من الغي حتى لا يكون لأحد حجة. طيب، هل يستفاد من الآية انتفاء حكم الإكراه عن المكره المذكور في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره؟ قلنا إنه ربما يقول من ذلك، ولكن يبعده قوله: قد تبين الرشد من الغي، فإن هذا التعليل لا يناسب هذا المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس هناك إلا رشد وغي، إذ لو كان هناك ثالث ذكر، لأن المقام مقام حصر. ويدل لهذا قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الضلال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتم الإخلاص إلا بنفي ما بنفي جميع الشرك، لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يتم إيمانه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وجه هذا أنه سبحانه وتعالى جعل الكفر بالطاغوت قسيما لإيش؟ للإيمان بالله، وقسيم الشيء غير الشيء منفصل عنه. طيب، هل يستفاد من هذا أنه لا يجتمع في القلب كفر وإيمان؟ نشوف جواب الشرط. هل جواب الشرط فهو مؤمن، أو جواب الشرط فقد استمسك بالعرض الوثقى؟ هذا جواب. إذن ما نستفيد أن الإنسان لا يمكن أن يكون في قلبه إيمان وكفر، لأن الجواب ليس هو ليس أنه ليس لا يكون مؤمنا، بل الجواب أنه استمسك بالعروة الوثقى. وعلى هذا فإذا كان فيمكن أن يكون في الإيمان مثل الإنسان إيمان وكفر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن من أراد الاستمساك بالعروة الوثقى فليكفر بالطاغوت. الاستمساك يعني معناها الذي لا يمكن أن يسقط أو ينفصل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن فوائدها أيضا أن الأعمال تتفاضل، من أين تؤخذ؟ كيف؟ من اسم التفضيل، لأن التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. ولا شك أن الأعمال تتفاضل بنص القرآن والسنة. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأحسن اسم تفضيل، فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل في الحسن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا كانت تتفاضل الأعمال فهل يلزم من تفاضلها تفاضل العامل؟ نعم، هنا يلزم منها تفاضل العامل. كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل. طيب، تفاضل الأعمال بأي شيء يكون؟ طيب، في عدة أمور. أولا بحسب العامل، بحسب الزمان، بحسب المكان، بحسب الزمان هو الوقت، بحسب الكيفية والمتابعة، بحسب الإخلاص لله عز وجل، بحسب الجنس أو النوع، مش باقي عندنا القدر، هل يكون في تفاضل هذا؟ إنها كيفية هي المتابعة، هي الكمية هي القدر. طيب، أنه المرتين ربما يتبين السابق، بحسب العامل. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. نعم، هذا بحسب العمل، بحسب العمل جنسه نوعه. فالفرائض أفضل من النوافل، هذا الجنس. كل فريضة أفضل من النفل، من النفل من نوعها. كل فريضة فهي أفضل من النفل من نوعها. ففريضة الصلاة أفضل من إيش؟ من سنة الصلاة مثلا. طيب، وتختلف أيضا بحسب النوع. فالصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصوم، هذا باعتبار النوع. الثالث باعتبار الزمان، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. صحيح هذا واحتواه. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طيب، بحسب المكان، دليله صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. بحسب الكيفية، يعني معنى أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى. فالخشوع في الصلاة مثلا، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل، لأننا ذكرنا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى بحسب قوة ذلك الوصف. واضح؟ إذن كلما كان الإنسان أتبع في عبادته كانت عبادته أفضل. طيب، نعم، إيه؟